بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا وشركنا ولمن في حقك. قال المؤلف رحمه الله المكي والمدني: نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في خلال 23 سنة، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما في مكة. قال الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا مبحث آخر ومسألة أخرى، وهي مسألة المكي والمدني، وهي من المباحث المهمة التي اعتنى أهل العلم بتقريرها فيما يتعلق بهذا الفن. ذكر الشيخ رحمه الله رحمة واسعة أن القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا خلال 23 سنة، وهي السنوات التي ما بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم. قال: أكثرها بمكة، أي وهي 13 سنة. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقرآنا فرقناه، والمعنى أنه فرقه ولم ينزله جميعا، لم ينزله جميعا. قال: على مكث، قال المفسرون أي بالترتيل، على مكث أي بترتيل. قال الشيخ: ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين، مكي ومدني، مكي ومدني. ثم ذكر الشيخ التعريف الراجح، وهذا التعريف الذي ذكره الشيخ هو القول الراجح والذي عليه جمع من المحققين من أهل العلم، وإلا في المسألة خلافية، لكن الصحيح والراجح هو ما أشار إليه الشيخ رحمه الله في قوله: فالمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. إذن ما الذي روعي في أمر النزول؟ المكان أم الزمان؟ الزمان، الزمان. فما كان قبل الهجرة فهو مكي، ولو نزل في غير مكة، وما كان بعد الهجرة فهو مدني وإن نزل في غير المدينة. هذا الراجح وهو الصحيح، هو الذي عليه كثير من المحققين من أهل العلم. طيب، ما سبب الخلاف في معرفة المكي والمدني؟ وهذه هي المسألة التي نحتاج أن نعرف لماذا العلماء اختلفوا في سبب المكي والمدني. اختلفوا في تعاريف المكي والمدني، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذه السورة مدنية وهذه السورة مكية، ولأنه لا يوجد نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اجتهد العلماء في تحرير مصطلح المكي ومصطلح المدني. الأمر الثاني، لم يحصل تمييز بين ما هو من أسباب النزول، سبب من أسباب النزول، وبين ما هو تفسير للقرآن. يعني بعض الآيات يذكر العلماء أو جاء ذكر أنها نزلت في كذا، وليس المراد منها أو ليس المراد من هذا الأمر هو سبب النزول، وإنما المراد تفسير الآية. واضح؟ وقد تقدم معنا الكلام عن هذه المسألة قبل. يعني بعض الأحداث التي حصلت وجاء ذكرها في تفسير الآيات تكون سببا للنزول، كما في قصة هلال بن أمية في مسألة التلاعب. وبعض الآيات يذكر فيها حدث ولا يكون هو سبب نزول، وإنما ذكر من باب التفسير، من باب التفسير. فعندما حصل هذا الخلاف بين ما هو من سبب النزول أو بين ما هو من تفسير القرآن، صار الخلاف في قضية المكي والمدني. واضح؟ إن بعض هذه الأحداث قد تكون في مكة، ولكن بعد الهجرة، فيأتي من يقول إذن هذه الآية مكية أو نحو ذلك، أو هي مدنية أو نحو ذلك. طيب، إذن هذا أو هذان السببان هما أبرز ما ذكر في سبب الاختلاف في هذا الباب. الراجح ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذه، في اختيار مسألة المكي والمدني، ثم قال: وعلى هذا، أي يعني الشيخ يريد أن يبرهن لك على هذه المسألة، قال: وعلى هذا فقول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه نزلت في أي مكان؟ نزلت في عرفة. عرفة أين؟ في مكة، وهي مدنية. إذن لم يراعى قضية مكان النزول، وإنما روعي قضية أنها ما بعد الهجرة، أنها ما بعد الهجرة. فقال: هي من القسم المدني، وإن كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرفة. ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت وهو قائم بعرفة يوم جمعة. هو قائم بعرفة يوم جمعة. هذا التقسيم الذي ذكره الشيخ في قضية الراجح في ضبط المكي والمدني، لماذا هو راجح؟ قال أهل العلم: لأنه في الحقيقة ضابط حاصر، يعني يحصر المسألة، فالمسألة تكون واضحة، ما كان قبل الهجرة ما كان بعد الهجرة. واضح؟ وقالوا الأمر الثاني أنه منطرد، يعني لا يختلف. ولذلك اعتمده كثير من المحققين. طيب، كيف نميز أن هذا مكي وهذا مدني؟ يعني كيف ينقل لنا أن هذا كان قبل الهجرة وهذا كان بعد الهجرة؟ هذا بأمرين ينقل لنا، بأمرين. أما الأمر الأول فهو السماعي، كما جاء عن ابن عباس، جاء عن غيره، قال: هذه السورة وهذه 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 مدنية، وهذه 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 مكية. إذن هذا سماعي، هذا سماعي، ورد عن ابن عباس، ورد عن غير ابن عباس رضي الله عنهما. الطريق الثاني أن يأتينا عن طريق القياس. ما معنى عن طريق القياس؟ يعني هناك ضوابط استقرأها العلماء في معرفة المكي والمدني، فمن طبقت عليه هذه الضوابط كان مكيا، ومن طبقت عليه الضوابط الأخرى كان مدنيا، وهذا ما يعني عقد له الشيخ رحمه الله بعد ذلك في مسألة تميز القسم المكي عن المدني. نعم تفضل.
قال رحمه الله: ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع، أما من حيث الأسلوب فهو أولا الغالب المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب، لأن غالب المخاطبين معلمون مستكبرون ولا يقيم بهم من دلالة إلى سورتي المدثر والقمر.
يعني كمثال يقول الشيخ: اقرأ سورتي المدثر والقمر. نعم.
أما المدني فالغالب في أسلوبه الليل وسهولة القراءة، لأن غالب المخاطبين المقبلون المقالون اقرأ سورة المائدة.
اقرأ سورة المائدة، هذا أسلوب ما أنزل أو أسلوب السور المدنية، الليل وسهولة الخطاب. ولذلك قال أهل العلم: كل آية فيها يا أيها الذين آمنوا فهي في المدينة، لأن خطاب للمؤمنين، كل آية فيها يا أيها الذين آمنوا فهي في المدينة، أو عفوا مدنية، ليست في المدينة، مدنية، نحن ضبطناها بالزمان فهي مدنية يعني بعد الهجرة. وقالوا في الناحية الأخرى، قالوا أيضا مما يضبط ما ذكره الشيخ رحمه الله هنا من الأسلوب، قالوا أن كل سورة فيها كلا فهي مكية، كل سورة فيها كلا، كلمة كلا فهي مكية، كلا لم ترد إلا في نصف القرآن الآخر، تجد أن كلمة كلا وردت في نصف القرآن الآخر، فقالوا كل ما فيها كلمة كلا فهي مكية. نعم.
ثانيا الغالب في المكي كسر الآيات وقوة المحاجة، لأن غالب المخاطبين معاملون مشاقون فخوضوا بما تنتظر حالهم في صوت الدور. أما المدني فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام
ذلك. نزول القرآن قبل الهجرة كان إلى قوم معاندين، وهي بداية انتشار الإسلام وبداية النذارة، فهؤلاء ستجد في آيات القرآن ما فيه محاججة لهم بالأدلة العقلية وبالاستدلالات، لأن الذي يعاند هذا لا يمكن أن تأتي إليه بالموعظة فيستجيب، وإنما يحتاج براهين وحجج. ولذلك قال أهل العلم في قول الله جل وعلا مثلا على ذكر هذه المسألة، قالوا في قول الله جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قالوا هذه ثلاث مراتب، فالمرتبة الدعوة إلى الله جل وعلا بالحكمة، هذا لمن ينقاد للحق ويستجيب له، والموعظة الحسنة لمن عنده نوع شبهة تعارضه فتدعوه بالموعظة الحسنة، أما المكابر المجادل وجادلهم بالتي هي أحسن، لابد من المجادلة له. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هناك مرتبة رابعة، وهذه مرتبة الجلاد، بعد المجادلة تكون مرتبة الجلاد، وهذه لولي الأمر، وهي التأديب لأهل الضلال وأهل الانحراف والذين يعني يدسون السموم في دين الإسلام ويعارضون أحكامه ويعارضون الشرع. فالشاهد من هذا أن الآيات المكية يغلب عليها أمر المحاججة وإقامة البراهين، ويغلب على الآيات المدنية وظاهرها أنها بيان الأحكام، حتى قال أهل العلم: السور المدنية متميزة ببيان الحدود والفرائض، قالوا متميزة ببيان الحدود والفرائض وتفاصيلها، تفاصيل هذه الحدود تفاصيل الفرائض، نعم تفضل.
قال رحمه الله: وأما من حيث الوقوع فهو أولا الخالق في الدين تبين توحيد العملية السليمة، خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث، لأن الغالب مخاطب منكر ذلك.
نعم، يعني الغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة، لأن هذا بداية الدعوة والناس بحاجة إلى معرفة ما يتعلق بأمر الاعتقاد الذي عليه يصح أمر العبادة. إنما الفائدة أن يبدأ البيان بالأحكام وبالصلوات وبأركانها وواجباتها وسننها ولم يقم التوحيد في قلب هؤلاء الناس. إذن لابد أولا من تصحيح أمر الاعتقاد، ولذلك تجد كثيرا ما فيه أو ما في الآيات أو السور المكية هو تقرير التوحيد وتقرير العقيدة السليمة. بعث في قوم مشركين يعبدون 360 صنما، فلابد أن يقرر عندهم أمر التوحيد أولا، أمر العقيدة أولا، يهدمون الأصنام، يكسرون هذه الأصنام، تستقر في قلوبهم أمر العقيدة، ثم بعد ذلك تأتي بيان الأحكام وما يتعلق بها. نعم.
أما الدليل فالغالب فيه تفسير العبادات والمعاملات، لأن المخاطبين قد تكرر في أنفسهم التوحيد والعقيدة السليمة، فهم في حاجة لتفسير العبادات والمعاملات.
نعم، في السور المكية تفصيل العبادات، ولذلك مسائل الصلاة ومسائل الصيام وهذه المسائل كانت بعد الهجرة، بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت السور المكية تتميز بهذا. حصل في المدينة، ألم يكن هناك من أهل الكتاب؟ كان من أهل الكتاب في المدينة، وحصل جدال مع أهل الكتاب ونقاش، وهذا لا يعارض أمر التوحيد، فأمر التوحيد مستقر في القلوب. لكن أنت جئت الآن في بيئة فيها من عنده حجج بزعمه، وتحتاج أن تدل، ولذلك قال أهل العلم: كل سورة فيها مجادلة لأهل الكتاب فهي مدنية، كل سورة فيها مجادلة لأهل الكتاب فهي مدنية. نعم.
ثانيا، الإفاضة في ذكر الجهاد وإحكامه والمنافقين وأحواله في قسم المدينة لاقتضاء الحال، ذلك حين شرع الجهاد وظهر النفاق من خلال قسم المدينة.
نعم، نجد الكلام على المنافقين ومسائل الجهاد هذه كانت في ما بعد الهجرة، كانت في المدينة خاصة أو كانت ما بعد الهجرة كما ضبطناها بهذا الضابط. ولذلك قال أهل العلم: كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية عدا سورة العنكبوت، سورة العنكبوت فيها مذكور المنافقين أليس كذلك؟ في أولها. نعم، كل سورة ذكر فيها أهل النفاق فهي مدنية عدا العنكبوت، ومع ذلك قالوا: إلا أن 11 الآية الأولى من سورة العنكبوت مدنية التي ذكر فيها المنافقون، وإلا في السورة، لأن السورة الواحدة قد ينزل بعضها قبل الهجرة وبعضها بعد الهجرة، هذا يحصل، لكن غالب هذه السورة مكية، غالب هذه السورة مكية، ولذلك هي تصنف من ضمن السور المكية. فذكر الجهاد جاء بعد مسألة العقيدة، جاء بعد مسألة تقريرات العبادة أيضا، وما يتعلق بالأحكام الشرعية، الحدود، الفرائض، ثم جاء مسألة نشر الإسلام، كان هذا بعد الهجرة. الآيات التي في الجهاد كلها مدنية، كلها مدنية، وهذا يدل على محاسن هذا الدين. لم تبتدأ القضية في مكة بالجهاد، ابتدأت بالصبر والدعوة إلى العقيدة، وفي بيت الأرقم بن أبي الأرقم يجتمعون ويعلمهم صلى الله عليه وسلم ويرشدهم ويصبر، وضعوا سل الجزور على ظهره وآذوه في طريقه وسبوه ولقبوه بالألقاب الذميمة، فقالوا مذمم وقالوا شاعر مجنون كاهن ساحر، وهو يصبر على نشر العقيدة الصحيحة. هذا المهم أن تستقر في قلوب الناس، ثم بعد ذلك تأتي مسائل إنزال العبادات وبيان الشرائع والحدود والفرائض، ثم بعد ذلك يدعو غير المسلمين. المقصود من الجهاد ليس الفساد كما هو حاصل عند كثير من جماعات الجهاد، الجهاد الذي عندهم هو فساد، يقتلون أهل الإيمان ويسفكون دماءهم، وحتى يغطوا على باطلهم أو يشرعنوا هذا الباطل يقيمون الحدود الشرعية. وما استقر في قلوب كثير من الناس لا يعلمهم عقيدة ولا توحيد، ولو قال أحد هؤلاء المساكين لا إله إلا الله قالوا هذا يكذب، يريد أن إذن نقتله نجهز عليه. فهذه ليست دعوة الإسلام. انظر كيف يعني نزلت أحكام الجهاد ومتى نزلت، وهي رحمة للناس، تأتي إلى الناس تدعوهم إلى الجهاد ليدخلوا في دين الله جل وعلا، لينجيهم رب العالمين، رب العالمين سبحانه من النار، فتكون أنت سبب في هذا الخير العظيم. ما قبلوا تفرض عليهم الجزية تحميهم، هذه الجزية ليس المقصود منها حماية هؤلاء الناس، يدفعون حتى يحميهم الدين ولا يتعرض لهم أحد. لذلك لا يجوز في ديننا لمن كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدا أن يعتدي عليه أحد أبدا، بل قال عليه الصلاة والسلام من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة. ذمي غير مسلم تقتله لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فهذه الأحكام عندما شرعت لبيان محاسن الإسلام، لإدخال الناس في هذا الدين، فدخل الناس. وأما ما يقوم به دعاة الفساد الآن تنفير من دين الإسلام وإبعاد للناس عن هذا الدين، وتصوير أن هذا الدين إنما هو سفك دماء وتقطيع أشلاء وإزهاق أرواح. ومن يتصور أن هذا الدين، كيف تريده يدخل في هذا الدين وهو يرى هذه الأعمال والذبح والتفجيرات وقتل الأبرياء والأطفال والنساء؟ لا يمكن أبدا. وليس هذا دين الله الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أعداء الدين، هؤلاء أعداء الملة، هؤلاء أعداء محاسن الإسلام، هؤلاء أعداء الجهاد الشرعي الصحيح، هؤلاء هم أعداء، وليسوا دعاة إسلام أبدا. ولا يمكن أن يمثلوا بأفعالهم القبيحة الذميمة، لا يمكن أن يمثلوا الإسلام. وليس هذا الدين هو الذي بعث به صلى الله عليه وسلم. الدين الذي يسلكونه هو دين القرامطة، دين الباطنية، دين أعداء الدين الذين يسعون في طمس الإسلام وفي طمس معالمه وفي قتل أهله، وهذا هو الظاهر وهو الواقع الذي نشاهده. نعم.
قال رحمه الله: فوائد معرفة المدني والمكي. معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علم القرآن مهمة، وذلك لأن فيها فوائد، منها ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها، حيث يخاطب كل قوم بما تقتضي حالهم من قوة وشدة أو لين وسهولة. ثانيا، ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته، حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم على ما تقتضي حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ.
يعني هنا الشيخ رحمه الله بدأ يذكر ما الفائدة أن نعرف أن هذا مدني وهذا مكي، لأنهما من علم ولا مسألة سطرها أهل العلم في كتبهم إلا ولها فائدة، فإن العلوم الشرعية لا لغو فيها ولا فضلة فيها، وإنما فيها الفائدة، فيها النفع، فيها الاستفادة. فقال الشيخ: فوائد معرفة المدني والمكي. أولاً، ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبه، حيث يخاطب كل قوم بما تقتضي حالهم من قوة وشدة، تجد الدعوة إلى التوحيد وتقرير التوحيد وإدخال الناس في دين الإسلام وبيان محاسن الدين وتقريرات الأمر بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وبيان الواجب على العبد في هذه الأمور وفي بقية أبواب الاعتقاد. ثم تجد القوة المحاججة للمشركين، وتجد الأدلة الباهرة القوية. هذا من فوائد معرفة أن هذا مكي وهذا مدني. وكذلك ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته، حيث يتدرج شيئا فشيئا، فيبدأ تقرير الأمر الذي هو أساس في قبول الأعمال، يأتي بعد ذلك إذا تقرر هذا الأمر يأتي بعد ذلك بيان ما الواجب عليك من العبادات وما الواجب عليك من الفرائض وإقامة الحدود ونحو ذلك. نعم.
ثالثا، تغذية الدعاة إلى الله تعالى وتوجيههم إلا أن تتبعوا ما سلفه المقام في الحب والخضوع من حيث المخاطبين، بحيث يبدو بالأهم من الأهم وتستعمل الشرك من موضعها والسهولة في موضعها. رابعا، تمييز الناس من المنسوخ فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيها شرك النسخ،
تربية الدعاة وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع. يعني ليس المطلوب من الدعاة أن ينظر فقط ما أحكام الصيام في آيات الصيام أو ينظر ما أدرس أيضا ما الذي تستفيده من نزول القرآن بهذه الطريقة، ولماذا نزلت تقديم العقيدة على تقديم غيرها، وهل من الحكمة إذا ذهب الداعية إلى أناس من أهل الإلحاد أن يتكلم معهم عن مسألة الربا ويترك أمر الاعتقاد والدخول في هذا الدين وبيان محاسن الدين؟ ليس هذا من الحكمة، وإن كان ما يدعو إليه نعم يدعو إلى شيء صحيح، وهو أن الربا محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل معاذا إنك تأتي قوما أهل كتاب، أي تجهز لذلك، عندهم حجج، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يعبدوا الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله، في رواية إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات ثم تتابعت الأحكام. فنحن نستفيد من نزول التشريع بهذه السلاسة وبهذه الطريقة النافعة، يستفيد منها الدعاة كيف يدعون الناس، كيف يدلونهم على الأحكام الشرعية، كيف يبينونهم محاسن هذا الدين. نعم. ثم قال بعد ذلك: تمييز الناسخ من المنسوخ، وهذه من أهم الفوائد أيضا، لأن الناسخ يأتي بعد المنسوخ، فإذا كان في ظاهر الآيتين تعارض وكانت هذه نزلت قبل الهجرة وهذه نزلت بعد الهجرة، فإن التي نزلت بعد الهجرة إن لم نستطع أن نجمع بينها وبين التي نزلت قبل الهجرة فتكون التي نزلت بعد الهجرة ناسخة لها، تكون هذه الآية ناسخة للآية التي سبقتها. فهذه من فوائد معرفة المكي والمدني. أهل العلم أيضا تكلموا وأيضا قالوا من الفوائد تفسير القرآن، أن معرفة المكي والمدني له أثر حتى في فهم معاني القرآن، لأنك عندما تعرف المكان الذي نزلت فيه، البيئة التي نزلت فيها، الوقت الذي نزلت فيه، هذا سيكون له تأثير في فهم المراد من الآية، وأيضا قالوا نستفيد من ذلك الوقوف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الوقوف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فتعرف أن هذه الآية نزلت فكان من فعله صلى الله عليه وسلم، وكان من حاله وما مرت به من الحوادث، وما جاء بعد ذلك أي بعد الهجرة أيضا مما حصل له صلى الله عليه وسلم، وأنت تنظر في هذه الآيات وتأخذ منها سيرته صلى الله عليه وسلم رحمك الله. نعم.
قال رحمه الله: الحكمة من نزول القرآن المفرقة، من تفسير القرآن إلى مكي المدني، يتبين أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، ولنزوله على هذا المؤمن حكم كثيرة، منها: أولا تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك يعني كذلك نزلناه مفرقا ليثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتوك
بمثل
يصد الناس عن سبيل الله إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
نعم. الآن تكلم الشيخ رحمه الله عن الحكمة من نزول القرآن مفرقا، بعد أن انتهى من قضية المكي والمدني جاء إلى أن القرآن، وقد تقدم معنا الإشارة إلى هذا، لماذا نزل القرآن مفرقا مجزأا ونزل إلى سماء الدنيا جملة واحدة، ثم نزل بعد ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام مفرق بحسب الأحداث، فمرة يسلي النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة يبين له حال الأعداء، ومرة وهكذا نزل هذا القرآن بالأحكام، ونزل بحسب الحوادث. فكان من الحكم العظيمة تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، أي كما نعرف لأن الكتب السابقة قال أهل العلم نزلت جملة واحدة، الكتب السابقة نزلت جملة واحدة إلى الناس، بينما القرآن نزل مفرقا مجزأا. قال بعض أهل العلم: نزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مجزأا ليعيه قلبه ويفهمه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب، بينما الأنبياء قبل كانوا يقرؤون ويكتبون، وهذا دليل على أن معجزة القرآن أعظم من غيرها من الكتب، أعظم من غيرها من الكتب. فالله جل وعلا قال: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، أي فصلناه تفصيلا. نعم.
ثانيا: النسح على الناس حكمه وفهمه والعمل به، حيث يقرأ عليهم فيما تشيئا، لقوله تعالى: والقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكة ونزلناه تنزيلا.
نعم. الأمر الثاني أن يسهل على الناس حفظه وفهمه، إذا نزل هذه الآيات فسيحفظونه، ثم نزلت الآيات الأخرى وقد عرفوا معاني الأولى فسيحفظون ويفهمون المعاني. القرآن نزل لثلاثة أمور، ليس كذلك؟ الأمر الأول لتلاوته، والأمر الثاني لتدبر معاني، والعمل الثالث للعمل به. ولهذا من أراد أن يحفظ القرآن فليحفظه على طريقة الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا لا يتجاوزون العشر الآيات، وجاء في وصايا بعضهم أنه قال: تعلموا القرآن خمس آيات، كما جاء عن أبي العالية: تعلموا القرآن خمس آيات. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه من جبريل خمس، كان يأخذه خمسا خمسا، هذا جاء عن أبي العالية. وجاء هذا الأثر أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند جيد، أن جبريل كان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أو أنزل عليه القرآن خمسا خمسا. والشاهد من هذا أن الإنسان حتى يحقق الثلاث الأمور فلا بد أن يأخذ القرآن بعدد يسير، فلا يكون همه فقط الحفظ أو التلاوة، فهناك التدبر وهناك العمل. قالوا لا نتجاوزه حتى نعمل بما فيها من العلم والعمل، نعمل بما فيها من العلم والعمل. وأما قضية الجريان بالقرآن فقط مجرد أنه يكون يعني حافظا ثم لا ظاهره ما يدل عليه القرآن من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومن التزام دين الإسلام، ولا في باطنه العقيدة الصحيحة، فماذا يفيده؟ القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك أو عليك. ولذلك لما جاءت قضية الإمامة، من يتقدم الإمامة؟ قال أقرأهم لكتاب الله. قال فإن كانوا في القراءة سواء فقال فأعلمهم بالسنة. قال العلماء ما معنى أقرأهم لكتاب الله؟ قالوا ليس مجرد الحفظ، بل هو الفهم ومعرفة المعاني. نعم.
قال رحمه الله ثالثا تنشيط الحكم بقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، حيث يشرف الناس بذلك المشروع الى نزول الآية، لا سيما عند اشتداد الحاجة اليها كما في حياة كثير من العالم.
نعم، يحصل للمسلمين أحيانا من الشدة وتحصل لهم من الأحداث فينتظرون نزول القرآن يقضي بينهم يبين لهم، فهذا أيضا من فائدة نزول القرآن منجما مفرقا. نعم.
رابعا التدرج في التشريع حتى يصل إلى ذلك الكمال، كما في آيات الخمر التي نشأ الناس عليه ويعرفون، وكان من الصعب عليه أن يجابه بالنجح منه مع باته. فنزل في شأنه أول قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فكان في هذه الآية تهنئة للنفوس لقبول تحريمه، حيث إن العقل يقتضي أن لا يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه. ثم نزل ثانيا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان في هذه الآية تبرير على تنبيه بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات. ثم نزل ثالثا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عند الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات، بعد أن هيئت النفوس ثم أمرنت على منعهم في بعض الأوقات.
نعم. هذا أمر التدرج أيضا من فوائد معرفة أو حكمة نزول القرآن منجما مفرقا. وفقه التدرج فقه عظيم في الشريعة، كيف أن الله جل وعلا نظر في 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 حال العباد. ولذلك جاء عن عائشة في البخاري أنها قالت إنما نزل القرآن أول ما نزل، إنما نزل القرآن أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، ثم قالت حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام دخلوا في الدين تقبلوا الإسلام نزل الحلال والحرام. قالت ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل أول شيء لا تزنوا قالت عائشة لقالوا لا ندع الزنا أبدا. إذا راعى فيهم أحوالهم فجاء أمر التدرج، وهذا دليل على عظم هذا الدين. ولذلك أول آية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فيها نفع وفيها مضرة، ومن ذا وإن هذا النفع أنه ربما يريح الإنسان ونحو ذلك ابتداء، وفيها مال إذا بعته كسبت من المال. ثم جاءت الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. طيب إذا كان لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى، إذن لو شرب في الظهر سيأتي العصر وهو سكران، لو شرب سيأتي المغرب ماذا يصنع؟ يؤخر شرب الخمر إلى الليل حتى إذا جاء الفجر يعني كان صاحي مثل ما يقولون، أبدا ما فيه أي أثر للخمر. هذه مرحلة، جاءت بعدها المرحلة التي خلاص تهيأت النفوس. قال الله جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إنما الخمر والميسر نعم من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هنا كان المنع النهائي، النفوس تهيأت وتقبلت هذا الأمر، وهذا من فوائد نزول القرآن منجما. طيب تأتينا هنا مسألة، هل يجوز نحن الآن أيضا نتدرج في الشريعة؟ نقول بعد نزول الشريعة لا يجوز التدرج، يعني ما تأتي تقول نحن نبدأ من الآن، نقول يعني فيها منافع وفيها، ثم إذا تهيأت نفوسنا نقول ها لا نقرب الصلاة ونحن سكارى، لا ما يجوز هذا. ولا حتى في غير بلاد الإسلام، إذا جئت تدعو الناس في غير بلاد الإسلام فلا يجوز لك التدرج في التشريع، أن تقول الآن الخمر نشرب تشربوا الخمر فيها منافع وفيها مضار، ثم بعد ذلك تقول لهم الآن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا لا يصح. ولكن لو أن إنسان قال لك أنا لن أدخل دين الإسلام إذا كنت ستمنعني من الخمر، أقول له يا أخي ادخل دين الإسلام، أنا ما سأمنعك، يعني هذا أنت شيء يعني أنا أقول لك أنه حرام أنت ما تريد تمتنع، أنا أحجز عنه أن يدخل في دين الإسلام وأن يهتدي إلى هذا الأمر العظيم وأن يترك ملل الكفر، قل لا يا أخي ادخل تعال، لأن هذه معصية والذي أنت فيه كفر، فيدخل. بعد ذلك إذا استقر في قلبه الإيمان هو سيترك. الشاهد من هذا أنه لا يقال أننا نأتي إلى الناس ونقول نتدرج في التشريع في التطبيق، يعني كون الإنسان الآن أسلم حديثا عنده شيء من التقصير نصبر عليه ندعوه، لكن لا ننزل عليه آيات التدرج سواء في الخمر أو في غيرها. نعم.
قال رحمه الله ترتيب القرآن، ترتيب القرآن تلاوة الكتاب يتبعه بعضا حسب ما هو موجود في المصاحف ومحفوظ في الصدور، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية، وهذا ثابت بنص الإجماع، ولا نعلم مخالفا لوجوبه وتحليل مخالفته، فلا يجوز أن يقرأ لله الحمد رب العالمين بدلا من الحمد لله رب العالمين. النوع الثاني ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها مقسومة، وهذا ثابت بنص الإجماع، وهو واجب على الله عليه وسلم لا يفتن عليه سور ذوات العدل، فكان إذا نزل عليه الشيء ودعا بعض الكتاب يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا.
نعم، هنا الشيخ رحمه الله تطرق إلى مسألة مهمة واعتنى بها أهل العلم، وهي قضية ترتيب القرآن والذي معنا في المصحف وحكم هذا الترتيب. وذكر الشيخ أنه على 3 أنواع. قال: النوع الأول ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية، وهذا أمر يعني لا يجوز الاختلاف فيه أبدا، ولا يعلم فيه مخالف أصلا، فلا يقال لله الحمد رب العالمين بدلا من الحمد لله رب العالمين، لا يقال الصراط المستقيم اهدنا بدلا من اهدنا الصراط المستقيم، هذا لا يجوز. فهذا الترتيب أمر مقطوع فيه مجمع عليه. النوع الثاني قال ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة، فلا يجوز أن تقدم أواخر سورة البقرة على أواسطها أو على أوائلها. هذا الترتيب في سورة البقرة ترتيب توقيفي لا يجوز. ولذلك استدل الشيخ رحمه الله بهذه الآية في قصة عبد الله بن الزبير، أنه قال لعثمان بن عفان: والذي في قول الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. إذن كان عدة المرأة كم؟ سنة. من يتوفى عنها زوجها سنة، ثم بعد ذلك نسخت بقوله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. لكن ما الإشكال؟ الإشكال أن ترتيب الآية الثانية قبل الآية الأولى، يعني ترتيب الناسخ أو مكان الناسخ جاء قبل في ترتيب الآيات وليس في النزول. النزول هذا شيء آخر، إنما في الترتيب الذي في المصحف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: هذه الآية في موضع كذا، فتوضع هذه الآية في موضع كذا. وهذا دل على أن لأن هذا الترتيب لا يجوز مخالفته أبدا. ولذلك نأتي إلى أثر هذا الخلاف. ما أثر هذا الخلاف؟ أثر هذا الخلاف أنه لا يجوز لمن صلى صلاة أن يقرأ في الأولى بأواخر السورة ويقرأ في الثانية بأوائل السور. هذا يسمى عكس القرآن أو قلب. فهذا لا يجوز في السورة الواحدة، في السورة الواحدة لا يجوز أن تقرأ أواخر سورة الضحى ثم أوائلها، أو أواخر سورة النبأ ثم أوائلها، فهذا قلب القرآن. أو أنك تجلس وتقرأ فتقرأ النهاية ثم تقرأ البداية، هذا لا يجوز. الحالة الثالثة، نعم.
قال رحمه الله: النوع الثالث ترتيب السور بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف، وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا. وفي صحيح مسلم عن حديث ابن يمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وروى البخاري تعليقا عن أحمد أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف ويونس، وذكر أنه صلى مع عمر بن الخطاب الصبح بهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تجوز قراءة هذه المتهادية وكذا في كتابه. ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها، لكن لما اتفقوا على المصحف بزمن عثمان رضي الله عنه صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث على ان لهم سنه يجب اتباعها.
النوع الثالث قال الشيخ: ترتيب السور. والآن الكلام عن ترتيب السور أين؟ في المصحف، ليس كذلك؟ تتنبه. قال: بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف، وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا. ونقول يعني رحم الله الشيخ ابن عثيمين هذا الذي يعني ترجيحه، والصحيح أنه لا يجوز الخلاف أيضا في ذلك، لا يجوز الخلاف. الشيخ ابن عثيمين إمام، نحن أقزام أمام هذا الإمام العظيم رحمه الله، لكن ما قرره أهل العلم بل نسبه العلماء إلى الجمهور أن ترتيب السور في المصحف توقيفي، وذكروا على ذلك أدلة وأنه ليس بمجرد اجتهاد، ليس مجرد اجتهاد، وإنما هو توقيفي. قالوا: أما الدليل الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وهذا دليل على ماذا؟ على ترتيب هذه السبع. وكذلك قالوا من الأدلة ما أخرجه أحمد وأبو داود عن أوس بن حذيفة قال: سألنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين أصبحنا، قال: قلنا كيف تحزبون القرآن؟ كيف تحزبون؟ هذا يسأل الصحابة كيف تحزبون القرآن، فقالوا: نحزبه ست سور وخمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة سورة وثلاث عشرة سورة وحزب المفصل من قاف حتى تختم. هذا كان قول الصحابة رضي الله عنهم، لم يكن الأمر مجرد اجتهاد. قالوا كذلك من الأدلة أن جبريل عليه السلام كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل سنة مرة، ليس كذلك؟ أو يعرض القرآن، نعم، وعرض عليه القرآن في السنة التي قبض فيها كم مرتين؟ عرض عليه القرآن أو عرض عليه القرآن مرتين. إذن من أول القرآن إلى آخره، هذا يدل على أن هناك ترتيب معين، أن هناك ترتيب معين للسور، فإنه عرض عليه القرآن من أوله إلى آخره، فهذا يدل على أن هذا الترتيب، وأن هذا الترتيب ترتيب توقيفي، أي من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قالوا أيضا هناك دليل. ما الدليل؟ قالوا أن الصحابة رضي الله عنهم في زمن عثمان حينما حرقوا المصاحف وأبقوا مصحف عثمان أجمعوا على هذا الترتيب الذي بين أيدينا، لم يختلفوا فيه، أجمعوا على هذا الترتيب، فدل على أن هذا الترتيب توقيفي مجمع عليه، توقيفي مجمع عليه. وهذا ما ذكره الإمام البغوي وابن النحاس وقره الحافظ ابن حجر وجمع من أهل العلم، حتى قال ابن حجر: ترتيب بعض السور على بعضها أو معظمها لا يمتنع أن يكون توقيفيا. ثم ذكر دليل أوس بن أو أثر أوس بن حذيفة الذي ذكرناه. إذن الراجح في هذه المسألة أن عندنا الترتيب على ثلاثة أقسام ذكرها الشيخ، هنا قسم رابع لكن يهمل في الحقيقة لأنه لا قائل به ولا يتصور، وهو التغيير بين الأحرف، فأن تقدم الميم على الحاء في قولك الحمد فتقول المحد، فهذا يعني ذكره بعض أهل العلم لكنه لا وجود له ولا قائل به. والأمر الثاني أو الترتيب الثاني ما ذكره الشيخ، وهي ترتيب الكلمات، فهذا أيضا مجمع عليه، وترتيب الآيات كذلك مجمع عليه، وترتيب السور مجمع عليه. لكن هنا تأتي مسألة: هل يجوز لي في القراءة أو في الصلاة أن أقدم سورة على أخرى وأخالف ترتيب المصحف؟ نقول يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاته بسورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران ثم النساء، وهذا ليس فيه قلب، هذا لا يقال فيه قلب للقرآن، فيصح أن يبدأ الإنسان في صلاته بسورة ثم يقرأ السورة التي قبلها، هذا لا شيء فيه، وقد فعله صلى الله عليه وسلم، وفعله صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه الجواز، هو تشريع، تشريع للأمة. نعم، نقف هنا على هذا إن شاء الله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.